ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من قناة زاد العلمية. فأهلا ومرحبا بكم من هنا، من ميناء، من مشعر الله الحرام. نطل عليكم بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني، حياكم الله شيخ.
حياكم الله وإياكم المستمعين، الله يحييكم.
ونرحب بكم مشاهدين الكرام وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا في ثنايا هذا اللقاء. نتناول في هذه الحلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى أحكام الأضاحي والهدايا. بداية شيخ سعيد، نتناول ما مفهوم أحكام الأضاحي والهدايا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن من فضل الله تعالى على عباده أن شرع لهم ما يرفع درجاتهم ويقربهم منه سبحانه وتعالى ويرفع منازلهم عنده سبحانه وتعالى.
نعم.
وما يبين ذلك في هذه الأيام الهدايا والأضاحي، وهي في الحقيقة الأضاحي اسم لما يذبح في عيد الإضحى.
نعم.
والهدايا اسم لما يذبح في منى للقارن والمتمتع، لأن هذه من الواجبات.
يعني الهدي المتعلق،
الهدي المتعلق بالحج.
نعم.
يقال له هدي، والذبيحة المتعلقة بالضحايا
غير الحج،
غير الهدي، يقال لها ضحايا. وقد يضحي الحاج ويهدي في آن واحد إذا رغب، مثلا إذا كان عند أهله يعني ضحية.
نعم.
يتصل بهم ويقول اذبحوا ضحيتي وكلوها وتصدقوا منها وادخروا منها.
نعم.
حتى يستفيدوا. وهنا يذبح الهدي، لأن الهدي من خصائص الحج، لا بد أن يذبح في الحرم، يذبح الهدي أو ينحر في الحرم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده، وهذا قد شرعه الله تعالى. فقال الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام: فصلي لربك وانحر. فالنحر يشمل الهدايا ويشمل الضحايا. فضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين أقرنين عليه الصلاة والسلام، ذبحهما بيده وسمى عليه الصلاة والسلام، وكبر وضع رجله على صباحهما عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن الأفضل أن يذبح الإنسان الضحية بيده. النبي عليه الصلاة والسلام نحر 63 بدنة بيده، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام.
هذا في موسم الحج،
في الحج، في موسم.
نعم.
الحج في حجة الوداع.
نعم.
ولأنه أهدى 100 عليه الصلاة والسلام، وأشرك علي رضي الله عنه بالهدي، ثم نحر علي رضي الله عنه ما غبر من هذا من 37. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام نحر بيده الكريمة 63 بدنة عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان يضحي يذبح عليه الصلاة بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، يقول هذا في الضحية، يقول هذا في الهدايا التي يتغرب بها لله تعالى في الحج.
نعم.
ثم في الحقيقة أن هذه الأيام أيام منى، في هذا اليوم يوم العيد يشرع للحاج 4 أمور.
نعم.
الأمر الأول يرمي جمرة العقبة، والأمر الثاني يذبح الهدايا والضحايا إذا كان عنده هدي، إذا كان عنده هدي يذبحه أو ينحره إذا كان من الإبل، هذا الثاني. الثالث الحلق والتقصير. الرابع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة لمن كان عليه سعي.
نعم.
معنى كلام لمن كان عليه سعي أي للقارن أو المفرد إذا لم يسعي مع طواف القدوم.
نعم.
أما المتمتع عليه سعيان، سعي الأول وسعي عمرته، والسعي الثاني هو سعي الحج. فإذا سعى القارن والمفرد مع طواف القدوم أجزأه ذلك. فإذا عمل هذه الأربعة الأمور تحلل التحلل الكامل. إذا عمل النحر الهدايا لا تدخل في أمور التحلل، وإنما هي واجب على المتمتع وعلى القارن. فأمور التحلل التي تحلل بها الحاج ثلاثة أمور: رمي جمرة العقبة.
نعم، هذا اليوم هذا كان
صباح. هذا اليوم اليوم يوم العيد يوم النحر ورمي جمرة العقبة.
فمن رمى اليوم الجمرة يبقى عليه،
يعني إذا رمى يوم الجمرة فإنه يحلق أو يقصر.
نعم،
ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى بعدها. هذه ثلاثة أمور. فإذا عمل هذه الثلاثة فقد تحلل التحلل الكامل. ومعنى التحلل الكامل أنه يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام.
نعم.
أما إذا فعل اثنين من ثلاثة فإنه تحلل التحلل الأول، بمعنى أنه يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. فإذا كمل الثلاثة حل له كل شيء حتى النساء.
نعم.
هذا التحلل. ولا حرج أن يقدم الحاج الطواف على الرمي أو الرمي على الهدي أو غير ذلك، كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في يوم النحر.
والسلام.
ما سئل عن شيء عليه الصلاة والسلام قدم ولا أخر إلا قال انحر افعل ولا حرج.
افعل
ولا حرج، هذا في الأربعة الأمور. بعض الناس يتوسع حتى يقول افعل ولا حرج في أي شيء، لا، هذا مخصص بالأربعة الأمور: بالرمي والنحر أو الذبح والحلق والتقصير والطواف بالبيت مع السعي. إذا قدم شيئا على شيئا لا حرج، لكن الأفضل الترتيب.
طيب، أحسن الله إليكم. الآن شيخنا في ونحن الآن في أيام الضاحي وفي عيد الأضحى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم.
آمين.
ومن المشاهدين.
آمين.
نتحدث الآن عن غير الحاج ومن أراد الأضحية.
نعم.
يتعرف بداية على حكم هذه الأضحية.
لابد أن يعرف حكم الأضحية. الأضحية ذكر العلماء رحمه الله تعالى أنها مشروعة. مشروعة بالإجماع، بإجماع العلماء مشروعة، يعني شرعها الله تعالى وشرع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كونها تكون واجبة أو مستحبة، يعني استحباب مؤكدا، في خلاف بين العلم. والأحوط للمسلم والأفضل للمسلم أن يضحي إذا كان عنده قدرة، إذا كان عنده قدرة. والصواب بذلك أن الأضحية سنة مؤكدة مؤكدة ينبغي للإنسان ألا يتركها عند الاستطاعة. والواجب في خلاف يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا كان عنده قدرة فتجب عليه، لكن الخلاصة أنه تكون الأضحية مؤكدة مؤكدة، على لأن فيها الأجر والثواب الكبير من الله تعالى، تقرب لله.
يكثر سؤال الإخوة حول إذا كان الابن والأب يسكنان في نفس البيت.
نعم.
فهل تجب
إذا كان الوالد وصاحب البيت؟
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الشاة تجزي كما في حديث أبي أيوب عن رجل أهل بيته.
نعم.
فالشاة إذا كان صاحب البيت، هو صاحب البيت وعنده أسرة، حتى لو كان عنده أربع زوجات وعنده أربعون من الأولاد،
ما شاء الله،
يكفيهم شاة واحدة الحمد لله، أو سبع بقر أو سبع بدنة من فضل الله تعالى، لأن هذا تقرب لله تعالى وعبادة لله تعالى. وفي الحقيقة أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها.
نعم.
الأضحية أفضل. كل إنسان يقول هل أتصدق بثمن الأضحية على المجاهدين في سبيل الله أو على الفقراء والمساكين أو على الأيتام؟
نعم.
أو أذبحها؟ الأفضل أن تذبحها، لأن النحر بالحقيقة وإراقة الدماء هذه عبادة لله تعالى، كما قال الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
نعم.
الصلاة هذا من الأمور التي إن صلاتي ونسكي، صلاتي الصلاة المعروفة من الدعاء ومن الصلوات المعروفة، ونسكي ذبحي، ومحياي ما آتيه بحياتي، ومماتي ما يكون لي بعد الممات، ولله رب العالمين. هذا يعني الذبح.
نعم.
الذبح بذبح الأضحية أفضل من الصدقة.
نعم. يسأل أيضا السائل الآن دخل وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد، لكن إلى متى ينتهي الوقت؟
تبدأ الأضحية من صلاة العيد إذا صلى الإمام الأضحية والهدايا، لأن أحكامها واحدة. بعد صلاة العيد للإمام بالنسبة لأهل مكة لأهل منى والحجاج ليس عليهم صلاة عيد، وإنما صلاة عيد
على الصلاة وليس الخطبة.
أي نعم. فإذا انتهت الصلاة صلاة العيد صلى الإمام، بدأ الناس يذبحون سواء كان الهدايا كانت الهدايا أو الضحايا. فمن كان خارج مكة إذا صلى الإمام انصرف من الصلاة والخطبة، فإنه بالحقيقة يبدأ وقت الذبح من أول يوم النحر بعد الصلاة، وينتهي بغروب الشمس على الصحيح من اليوم الثالث عشر، فيكون الذبح 4 أيام يوم النحر وثلاث أيام التشريق على القول الصحيح. هذا هو القول الصواب، وفيه تيسير على الأمة والحمد لله، ويستطيع الإنسان أن يذبح في هذه الأيام براحة وطمأنينة ومن فضل الله تبارك وتعالى على عباده.
نعم، أحسن الله إليك. ننتقل أيضا إلى محور مهم، شروط صحة الأضحية.
الأضحية لها شروط بينها النبي عليه الصلاة والسلام، لا تجزي إلا بهذه الشروط.
نعم.
فشروط الأضحية، الأضحية أولا العبادة، وتدخل في الشرطين اللذان يكونان جميع العبادة، الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا كل شيء لكل عبادة.
نعم.
لا يقبل الله أي عبادة من صلاة ولا زكاة ولا أضحية ولا هدايا ولا أي شيء إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون خالصة، يعني يقصد بها وجه الله ويريد الثواب من الله وأن يثيب على هذا العمل تقرب به لله تعالى. ولهذا قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهو يريد بها وجه الله، ما يريد بها حتى يقال أنه كريم وأنه عنده فضل عظيم. لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. فلا بد أن تكون خالصة لله. الأمر الثاني أن تكون على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هدي رسول الله بين شروطها عليه الصلاة والسلام، شروط الأضحية المجزي صلوات الله وسلامه عليه. فشروطها في الحقيقة، الشرط الأول من هذه الشروط أن تكون الضحية ملكا للمضحي، ما تكون مغصوبة ولا مسروقة، تكون ملكا له، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه.
يتعلق إذا كانت اشتراها بالدين أو بالتقسيط،
لا بس حتى لو اشتراها بالدين وعنده ما يقضي، عنده يعني بعض الناس عنده عقارات وعنده لكن ما عنده سيولة، فأكونه يأخذها بالدين لأن عنده في الحقيقة مال. أما إذا كان فقير لا تجب عليه الحمد لله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم من هذه الشروط اللي تقدمت أن الإنسان لا بد أن تكون خالصة لوجه الله الكريم، ومن الأفضل أن يستعظمها، يعظم هذه لأنها من شعائر الله، من أعظم الشعائر يعني الهدايا والضحايا. ولهذا قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتعظيم البدن بتسمينها، كن سمين جميلة ثمينة متيسر وهكذا وسالمة من العيوب كما يأتي. والشرط الثاني من هذه الشروط أن تكون الأضحية من الجنس الذي عينه الشارع، عينه الشارع بقوله: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فتكون الأضحية وتكون الهدايا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. لو كان عند إنسان غزال وراد وكانت أحسن وأكثر لحما وجمالا، هل يضحي بها أو يجعلها هديا؟ لا، لأنها ما وردت
ليست من الأصنام،
أبدا ليست من بهيمة الأنعام، فلا بد أن تكون من بهيمة الأنعام وإلا لا تجزي. الشرط الثالث أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة.
نعم.
فالضأن والأغنام أقل ما يجزي فيها الجدع من الضأن الذي بلغ 6 أشهر ودخل في السابع.
نعم.
بلغ 6 أشهر ودخل في الشهر السابع. قالوا يعرف بأنه قد بلغ في السابع بميول الصوف عن ظهره يمينا وشمالا.
نعم.
فإذا رأوا بأن هذا الصوف مال يمينا وشمالا عرفوا بأنه دخل في الشهر السابع. هذا خاص بالجدع من الضان.
نعم.
أما غير الجدع من الضان فلا يجزي إلا الثني، فالمعز لا يجزي إلا الثني، والثني هو ما كمل سنة.
نعم.
أو سقطت الثنايا حتى يعلم إذا سقطت الثنيتين يعلم بأنه قد كمل سنة كاملة، فالمعز. أما الضان يجزي الجذع من الضان. كذلك البقر والإبل، الإبل لا يجزي من الإبل إلا ما بلغ ما كان ثريا، والثني يقولون بأنه قد كمل الخمس ودخل في السادسة. ولهذا كثير من الناس لا يعرف هذا، ممكن يذهب إلى المجلبة أو للسوق ويشتري له قعود وما يدري كم عمره، ما يدري، لابد أن يتأكد بأنه قد بلغ خمس سنوات ودخل في السادسة. وكذلك البقر لا يجزي إلا ما بلغ سنتين ودخل في الثالثة، يعني يكون ثنيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا إلا مسنة. المسنة هي التي قد سقطت ثناياها وكانت ثنية. وأما الضان فالنبي عليه الصلاة والسلام استثنى الضان، وأنه يجزي منه الخروف الذي بلغ ستة أشهر ودخل في الشهر السابع، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان. وهذا كلام كله وفي الهدايا وفي الضحايا، لأن أحكامها واحدة بالحقيقة، لكن تختص الهدايا بأنها تكون في ميناء أو في مكة داخل الحرم، أما الضحايا فهي تكون داخل الحرم وتكون خارج الحرم في لها الأمصار.
أحسن الله إليكم. نأخذ هذا الاتصال للأخ عادل من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله أن أحبك الله يا شيخ.
أحبك الله وجعلنا وياك من يتحبون في الله.
الله يطول عمرك يا شيخ. عندي في اللي هو المرجع في الأضحية اللي هو تتجاوز ست شهور، أغلب الأشخاص الموجودين عاد هي ذمة الله سبحانه وتعالى أنه يحلف أنها تكملت، لكن إذا ما كملت ست شهور هل تجزي في الأضحية يا شيخ؟
لا تجزي إلا إذا كمل ستة أشهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد، والعلماء رحمه الله ذكروا بأنه كمل ستة أشهر ودخل في السابع، دخل في الشهر السابع. وقالوا من علامات أن الصوف يميل عن ظهره يمينا وشمالا، ما يكون واقف، إذا كان واقف قالوا هذا من علامات أنه ما كمل ستة أشهر. نعم
نعم. أشكرك أخي عادل على هذا السؤال. منه ندخل إلى محور ونقطة أخرى، العيوب في الأضاحي، ما يجزي وما لا يجزي.
قلنا الشرط الثاني ومن الشروط أن تكون سالما من العيوب.
نعم.
هذا من الشروط، لأن الشروط كما تقدم أن تكون قد بلغت السن المعتبرة، فالسن المعتبرة لابد أن تكون كما تقدم.
نعم.
وكذلك أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة. والشرط الرابع من هذه الشروط أن تكون سالما من العيوب كما ذكرتم.
نعم.
فتكون سالما من العيوب التي لا تجزي في الأضحية. ولا شك أن العيوب أربعة، ومنهم من قال خمسة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أربع لا تجوز في الأضاحي، يعني ما تجزي،
يعني أربع
صفات في الأضاحي لا تجزي، أربع لا تجوز في الأضاحي. العوراء البين عورها، عندها عور في العين، إحدى عينيها عورة ولكنها بينة للناس بأنها عورة. أما إذا كانت ليست بينة العور، يعني عين في موجودة ولكن ما حد يدري هل عورة ولا ما هي عورة، تجزي. قال العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها، يعني معروفة بأن هذه مريضة، هذه لا تجزي. والعرجاء البين عرجها، تكون عرجة تعرج، فإذا كانت بينة. أما إذا كان بينة للناس فتجزي. وبين النبي عليه الصلاة والسلام وكثيرا التي لا تنقي، يعني الهزيلة ضعيفة، لا يبغى، لابد أن تكون فيها مخ، لابد تكون توكل، لأن الهزيلة طعم الأحمال لا يكون مناسبا للناس. ولأن الإنسان يقدم هذه الهدايا والضحايا يقدمها لله تعالى، فهو يقدمها حتى توكل.
ولذلك حتى الذي يعني يشتري هذه الأضاحي لابد أن يعني
لابد أن ينتبه
إلى هذه،
أولا ينتبه للسن.
نعم.
كثير من الناس ما يدري، يذهب المجلبة ويأخذ قعود، قالوا اشتر قعود، اشتري كوفي سبعة.
نعم.
ولا يدري كم سنة، لابد أن يكون قد سلم الخمس سنوات ودخل في السادسة.
نعم.
لأنه يكون ثري.
صحيح.
لا يجزي إلا المسن الذي قد بلغ أن يكون خمسة، وحددوا هذا تحديد للثني بأنه إذا دخل في السابع في السادسة، والبقر كمل سنتين ودخل في الثالثة وهكذا. فهذه الأربع لا تجزي في الأضاحي. أضاف بعض العلماء منهم سماحة شيخنا رحمه الله عبد العزيز بن باز رحمه الله العظمة، لأن فيها حديث من أهل العلم من قال إنه ضعيف، منهم من حسنه سماحة الشيخ.
تعريفها
العظمة هي التي قد ذهب نصف القرن أو نصف الإذن فأكثر. فقال بعض أهل العلم بأنها من المكروهات، وقال سماحة شيخنا بن باز رحمه الله الصواب أنها لا تجزي، يعني اللي هي صحة الحديث عنده رحمه الله تعالى، فتكون التي لا تجزي من الضحايا أربع زائد الخامسة، تكون خمس زائد العظمة الذي ذهب أكثر القرن أكثر من النصف والأذن. فلحوط الإنسان أن لا يضحي بالعظمة. نعم. هذا هو الأفضل للإنسان في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. مشاهدين الكرام، نلتقي بعد الفاصل بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ونستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم حول أحكام الأضاحي والهدي بإذن الله بعد هذا الفاصل القصير.
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَأَذِّنْ فِي بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه النقل المباشر من منى من مشعل لبيت الله الحرام. ننقل لكم هذه الفترة مع فضيلة الشيخ سعيد بن وهف القحطاني، فحياكم الله. نتناول وإياكم أحكام الأضاحي والهدايا، ووصلنا مع فضيلة الشيخ إلى الإجزاء، متى تجزئ الشاع عن الرجل وأهل بيته وحول هذا الموضوع.
الشاع تجزي عن الرجل وأهل بيته والحمد لله، هذا من فضل الله تعالى، ليس على كل إنسان ضحية، ولكنها تجزي عن الرجل وأهل بيته، كما ثبت ذلك من حديث أبي أيوب بأنها كانت تجزي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل وأهل بيته. وكذلك سبع البدنة وسبع البقرة، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل تجزي عن الرجل وأهل بيته أم تكون عن الرجل فقط وأهل بيته ما يدخلون معه في الأجر.
نعم.
واختار سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله بأنهم أنها كبهيمة الأنعام الأخرى، أنها تجزي عن الرجل وأهل بيته والحمد لله.
نعم.
هذا اختيار سماحة شيخنا بن باز رحمه الله تعالى، فهذا من فضل الله تعالى وتيسيره على عباده، بأن الشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته حتى لو كان عنده أربع زوجات وعندها مجموعة من الأولاد وغير ذلك، والبيت وأمه وأبيه كل يعولهم كلهم، فالحمد لله تجزي الشاة عن الرجل وأهل بيته. هذا
نعم أحسن الله إليك. فيما يتعلق في تعيين الأضحية، ما الوارد في ذلك للمسلم؟
تعيين الأضحية إذا اشتراها من السوق مثلا.
نعم.
وقال هذه ضحية، فإذا قال هذه ضحية تعلق بها أحكام. الأول زوال ملكه عنها، يزول ملكه عنها، تعتبر معينة.
نعم.
والأمر الثاني أنه لا يتصرف فيها تصرف مطلقا، يعني لا يجوز لبيعها ولا يجوز يتصرف فيها لأنها تعينت لله كأنها وقف لله تعالى، فلا يجوز لها يتصرف فيها. والثالث إذا حصل لها عيب بدون تفريط منه فإنها تجزي، مثلا انكسرت يا سيارة ودعستها، مثلا انكسرت رجلها أو غير ذلك،
هل يطلب منه شراء أخرى؟
نعم. فإذا حصل لها عيب من هذه الأمور كالكسيرة أو العور أو غير ذلك، فإن هذا العيب لا يؤثر عليها لأنه قد عينها، لكن بشرط ما يكون هو مفرطا
أو مقصرا،
أو ما يكون مفرطا يعني فرط فيها، تركها تمشي في على طرق السيارات حتى لعشتها السيارة، هذا تفريط. ولا يكون متعديا، يعني تعدى بحيث عمل عملا جعلها كسيرة فإنه يضمن. أما إذا كان من غير تفريط مع الغنم وفي الحوش عنده وحصل لها عيب من شيء عارض فإنها تجزي والحمد لله، هذا يدل على أن تعين الأضحية لا بأس. وإذا ضاعت أو سرقت بغير تفريط منه ولا تعدي كذلك لا يذبح بدلة أخرى، تجزي والحمد لله، هذا من فضل الله تعالى على عباده.
نعم. مسألة أنه إذا احتاج إلى المال وباعها وقال أنا يعني إن شاء الله في العام القادم سأشتري أخرى،
لا ما دام أن عينها. نعم. إذا عينها قال هذه أضحية اشتراها وقال هذه أضحية أصبحت كالوقف، ما يجوز يتصرف فيها لأنها جعلها لله تعالى، فلا يجوز له، وتجزي حتى ولو حصل لها عيب بدون تفريط منه وبدون تعد.
من الأسئلة أيضا شيخنا للبرنامج، تقول السائلة هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟
والعقيقة،
نعم،
العقيقة غير والأضحية غير. فالعقيقة عن المولود شكرا لله تعالى، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام رهينة رهينة بعقيقته حتى تذبح عنه في يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه هذا الغلام، أما البنت ما يحلق رأسها، هذا بالنسبة للعقيقة. فعن الجارية شاه وعن الغلام شاتين، أما الأضحية فهي ما يذبح في عيد الأضحى تقرب لله تعالى بشروطه، وكذلك العقيقة هي مثل الأضحية بالنسبة للشروط.
نعم.
بس يعني لا تجزي الكسيرة يعني التي ليست من مخ، ولا تجزي العوراء ولا البين عورها ولا التي العرجاء البين ضلعها، مثل الضحية في الصفات، لكن العقيقة غير والأضحية غير. كونه يجمع بين الضحية والعقيقة بحيث يذبحها في يوم واحد ما في حرج، لكن لا يحرم الفقراء ولا يحرم الأغنياء من الهدية، ولا يدخل في بيته ويهدي للفقراء، يتصدق على الفقراء ويهدي للأغنياء والحمد لله.
نعم.
في هذه الأمور يعني، ومنهم من قال توزع ثلاثة يعني صدقة.
نعم.
ويأكل منها ويدخر منها أو مثلا يهدي منها للأغنياء، الأمر واسع في العقيقة وفي الضحية.
نعم.
ولهذا بعض العلماء يذكر العقيقة بعد الأضحية في الباب، يجعله الباب الثاني بعد الأضحية لأن بينها شروطها متشابهة. نعم.
نعم أحسن الله إليكم.
نعم.
كذلك من جمال يعني التشريع أنه وصف كيفية ذبح الأضاحي،
هذا من فضل الله تعالى على عباده، أن النبي عليه كما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا ما يكون فيه خير لنا في الدنيا والآخرة، ولهذا قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
يعني حتى في طريقة ذبح الأضحية،
حتى في الطريق، حتى في الذبح، لو إنسان ما قال ما سمى ما قال بسم الله والله أكبر، الصواب متعمد، الصواب أن الذبيحة لا تحل، لا تكون حلالا، تكون حراما ولا يأكل منها، لأنه ما سمى ما ذكر اسم الله عليهم، الله نهى عن ذلك، فلا بد يقول بسم الله والله أكبر ويذبحها. وطريقة الذبح لا بد من استكمال أربعة أشياء. الأفضل الأفضل
بعد نأخذ المتصل أخ جمال من تونس، تفضل جمال.
ألو.
نعم. نعم نسمعك، تفضل يا أخي.
شيخنا.
نعم.
ألو.
نعم نعم.
بالله يا جمال من تونس.
نعم تفضل.
لا يا شيخ، أنا وقتي كنت صغير فهمني، شفت شوية مشاكل عسيل وعملت شوية شر فهمتني وتوى تبت تابع لي يا ربي تسلع فيها يا شيخ.
أي سجل يسجل الأخ يسجل كلامك الآن كمل كلامك
أكمل سؤالك أخي.
يا شيخ أنا كنت بكري زرت شوية حرام اكتسبت حاجة توا حاليا كاسب حاجة من الحرام توا حاليا كاسب حاجة من الحرام لكن هي حالتي تعبة ما نقدرش معناها فهمتي ولا لا هي دار أنا كاسب دار من الحرام لكن ما عندي حتى شيء ما نكسب حتى شيء أنا بخلاف الدار هذه ما عندي حتى شيء شيخ الدار وما عندي حتى شيء وما نقدرش كان باعتها ولا أعطيتها ولا سلمت فيها ما نقدرش نعيش أنا نولي نعيش في الشارع ولكن توا تابع لي يا ربي شنو حكمها هذا كيف اللي سواني مخلص منه الموضوع هذا يا برك.
تسمع الإجابة أخي جمال على هذا السؤال بإذن الله.
فهمت السؤال
الآن؟ نعم
مفهوم.
نعم نعم السؤال الآن يقول الأخ جمال وهو في صغره يعني لحاجة منه قام بأخذ أو سرقة شاه يبدو ف والآن يعني تاب ويريد أن يكفر عن ذنبه هذا فماذا يعمل في هذه الحالة؟
في هذه الحالة أولا على أن يتوب إلى الله تعالى لأن السرقة هذه حرام لا يجوز
يعني والأمر الثاني حاجة أنه, نعم كان أنه كان بحاجة
حتى لو
إلى طعام عائلته وغير ذلك
حتى لو كان بحاجة لحاجة يموت ولا يسرق.
نعم
وعليه كذلك أن ينظر إلى من هو صاحب هذه الشاعة وهذه البيمة ينظر من هو ويرجع له يرجع قيمتها أو يتسامح منه وإذا لم يعرفه ما عرفه راحت الأيام وتفرق الناس ولم يعرف هذا صاحب الشاة ها؟
نعم.
في هذه الحالة يقدر ثمنها كم يساوي ثم يتصدق به على الفقراء والمساكين على نية صاحبها مع الاستغفار والتوبة مع الاستغفار والتوبة ومن تاب تاب الله عليه.
نعم نكمل صفات
نعم فذبح الأضاحي هذا بينه النبي عليه الصلاة والسلام شروطها أولا لا يذبح إلا المسلم المسلم هو الذي يذبح أو الكتابي الكتابي له أن يذبح أما غير الكتابي كالمشرك وغير ذلك لا يذبح. يراعى في الذبح الأمور الآتية الأول يختار الأضحية الجميلة السمينة لأنه يتقرب بهذا العمل لله.
نعم.
كنت أنا وأنا في الصغر في البادية
نعم.
نرى أن بعض البادية عندهم عادة إذا أتى إليه ضيف أخذ الذبيحة السمينة الجميلة ثم مرها من أمامه يعني كأنه يقول هذا انظر. احترامك عندنا
نعم.
وهذه ضيفتك وهذه ذبيحتك حتى يراها فيكون مشرورا
يعني
هذه ذبيحة جميلة فالله تعالى أولى الله تعالى أولى بأن يختار له الشيء الأكمل
نعم.
لأنه هو الذي أعطاه هو الذي أعطى هذه الذبيحة سبحانه وهو لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك أنت الذي أعطيتنا وهي لك بمعنى تقربنا بها لك يا الله فتقبلها منا فهذا من الصفات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يختار عليه الصلاة والسلام يختار الصفات الجميلة من هذه الصفات أنه الكبش الأقرن الأملح الأملح قيل الذي فيه سواد وفيه بياض وقيل أنه الذي فيه بياض ولكن ليس بناصع على حسب ما يراه العلماء. وقوائم مسود قال ينظر في سواد ويبرك في سواد ويمشي في سواد يعني ينظر في سواد ما حول عينيه أسود
نعم.
ويبرك في سواد يعني بطنه يكون في سواد ويمشي في سواد يعني رجليه فيها شيء من السواد وهذا من الصفات الحميدة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يختار الشيء الجميل يختار الذبيحة الجميلة لأنه يقدمها لله تبارك وتعالى.
نعم. كذلك فيما تبقى وقت في دقيقتين نختم كيفية الذبح وكيفية الطريقة الصحيحة في الذبح
يستقبل يذبح يذبح الذبيحة يستقبل بها القبلة
نعم.
إذا كانت الإبل من الإبل فإنه يعقل يدها اليسرى وينحرها في لبتها في نحرها
نعم.
بسم الله والله أكبر فتسقط على يمها. أما بالنسبة للغنم فإنه يضيعها ويجعل رجله على صفاح عاتقها على جنبها الأيسر ويقول بسم الله والله أكبر ولا بد أن يقطع أربع أشياء
نعم.
الأفضل أن يقطع أربع أشياء المري وهو مجرى الطعام والحلقوم مجرى الهواء والوذجان وديان عرقان غليظان يحطان بالعنق.
نعم.
فلا بد إذا قطعت هذه فالذبيحة حلال بالإجماع الحمد لله.
نعم.
هذا هو الأفضل. ولا ينخعها، المعنى النخع يبالغ في الذبح حتى يقطع المخة، ولهذا ذكر بعض العلماء الذي يعتقد هذا وأنه لا تصح إلا بقطع المخة الذبيحة لا تصح، وإنما يكفي قطع هذه الأربع. والحمد لله يقول بسم الله والله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه صحيح لكن الرحمن الرحيم ليست مناسبة للوضع للمكان، وإنما يقول بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي إذا كانت تضحية، اللهم تقبل مني. هكذا ينبغي للإنسان أن يذبح هذه الضحية، وحتى لو كانت غير الضحية، لو كانت غير الضحية ذبيحة بسم الله اللهم
لو كانت عقيقة أو
بسم الله اللهم منك ولك، يعني هي من الله ولله تعالى لأنه يريد ثوابها عند الله تبارك وتعالى.
نعم، أحسن الله إليكم. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء أننا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ سعيد بن وفاء القحطاني على ما تفضل به، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بمشيئة الله. هذه تحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.